الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله ولرسوله لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط
والمؤمنين
معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. هذا نوع آخر من الكلام عن العبادة، من حيث بيان شيء من أنواعها، فإنه سبق معنا الكلام على العبادة من حيث أصلها، وأنها التذلل، وأنها في حق الله ما يجمع الذل أو الذل مع الحب، ما يجمع الأمرين كما سبق تفصيله. وهذا بيان شيء من أنواع العبادة. فقال: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. فإذا كان معنى العبادة هو الخضوع والتذلل ومع الحب أيضا، كذلك فيما يتعلق بالخوف، والذي قلناه في المحبة أو الذي يقال في المحبة يقال في الخوف، ذلك أن من الخوف ومن الحب ما هو أمر فطري يصيب الإنسان بمقتضى ما أودع الله عز وجل فيه من فطرة، فهو يخاف غير الله، ويصيب الإنسان الخوف من أشياء كثيرة، يخاف ممن هو أقوى منه، ويخاف من السباع، ويخاف من المستقبل، ويخاف مما يتوقعه أو يخشاه من وقوع مكروه، أو اندفاع محبوب ونحو ذلك، فهذا خوف فطري لا يلام الإنسان عليه ما دام في هذا الحدود. أن تخاف من السبع أو تخاف من الأسد أو تخاف من الظالم أو تخاف من الشخص العدواني ونحو ذلك، هذا خوف في هذا الحدود مقبول. وأن تخاف من العقاب وأن تخاف من أو تخاف من المرض خوفا يدعو لا شك إلى كرهه ويدعو إلى دفعه ويدعو إلى البعد عن أسبابه ونحو ذلك، فهذا خوف فطري. كما قلنا في المحبة أن الإنسان أودع الله في نفسه وفي قلبه أنه يحب أشياء كثيرة، يحب أهله وماله وأولاده وأباه وأمه وزوجه ومسكنه وتجارته ونحو ذلك، ويحب أصدقاءه. فهذه فأنواع المحاب بهذه وأنواع المخوفات كل هذا لا تثريب فيه ولا حرج فيه، وإنما هو أمر فطري جبلي. ولهذا قال الله عز وجل عن كليمه موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا الخوف الفطري لا حرج فيه ولا شيء فيه، إنما الخوف الذي يجب أن يكون لله، كما أن النوع الحب الذي يجب أن يكون لله هو أن يحب الشيء أكثر من حبه لله، على معنى إذا اجتمع أمران أو اجتمع داعيان، داعي الله عز وجل وداعي هوى نفسك أو داعي محابك الدنيوية، فتقدم محابك على محاب الله، هذا هو الخوف وهذا هو الخطر، وهذا الذي قد يوقع في دائرة الشرك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وإياي فارهبون. والخوف والرهبة من باب واحد، فإذا الخوف الذي يفرض الله به هو أن لا تخاف أحدا فوق الله، فأنت تخاف من الأسد ولكن تعلم في دينك وإيمانك ويقينك أن الله أقوى وأن الله قادر على أن يدفع أذاه، وإن كنت أيضا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا سواء قد يكون قدر أن يؤذيك هذا الأسد أو قدر أن تكون قادرا على اتخاذ الأسباب بحيث تقي نفسك، هذه قضايا، لكن يقينك لا يتزحزح بأن الله أقوى منه وأن الله قادر على دفعه وأن الله هو الذي ابتلاك به أو ابتلاه بك، فهذه تكون توازنات ويتبين فيها الخوف الفطري الذي لا يلام الإنسان عليه والخوف الذي يجب أن يكون مخصوصا به الله وحده. قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل كذلك التوكل، التوكل معلوم أنه نوعان، توكل يجريه الناس فيما بينهم في معاملاتهم، فتوكل أخاك في إجراء معاملتك أو إنهائها أو قبض ما يخرج لك، أو توكله في أن يكون وصيا على أولادك أو على أهلك أو في شؤونك، هذا توكيل طبيعي. والتوكل الذي لله عز وجل أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الأمر كله وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحينما توكل أخاك أو صديقك أو فلانا من الناس، معلوم منقطع لدى المسلمين أنه لا يعني أن الله ليس هو الوكيل وحده وأنه هو
المتصرف في شؤون عباده كلهم، فهذا أمر أيضا يجب أن يتميز. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف، وأيضا ننبه إلى قضية أخرى نبهنا عليها كثيرا، هو أن التوكل والخوف والمحبة هي من أعمال القلوب ومن عبادات القلوب، قد لا يطلع عليها الناس، وإنما يأمر الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها. فكم من الناس يزعم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب دين الإسلام ويحب العبادات، بينما قرارة نفسه أو قلبه أو صدره أنه يقدم كثيرا من أمور الدنيا ولذائذها ومستحباتها على أمر الله ورسوله ودينه، فهذا أمر خطير. ولهذا نقول إنها من أعمال القلوب، الخوف الحقيقي، الخوف الإيماني، الخوف الذي يجب أن يكون لله ويفرض الله به، والتوكل والمحبة والرهبة والرغبة، هذه كلها أمور للمدخل فيها قلب كبير قد لا يدركه الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الصدور. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالدلالة من هذه الآية هو دعوة أهل الكتاب لأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة بأنواعها، حتى لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، واتخاذ الناس بعضهم بعضا أربابا إما أن يكون خوفا وإما أن يكون رجاء، إما أن يكون خوفا أو رجاء، ويكون ذلك بأن تقدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل، أن تقدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل، بحيث إذا أمروا بمعصية يؤخذ بقولهم، وإذا نهوا عن معروف يؤخذ بقولهم، كما في قصة عدي بن حاتم المعروفة حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قال: ما عبدناهم، قد أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا نوع من أنواع العبادة، وهو اتخاذهم أربابا من دون الله، طاعتهم والخوف منهم والرجاء منهم والتعلق بهم دون الله عز وجل. إذن هذا وجه من وجوه العبادة الذي يجب أن يكون موصوفا لله وحده. وقال تعالى: ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله، فكأن الشيخ أوردها للإيتاء لله ولرسوله، لكن أيضا الحسب، وسيشير إليه في قوله وقالوا حسبنا الله، فهذا هو يفرد به الله وحده بمعنى الكافي، فالله وحده هو الكافي، وهو الذي عليه المعول، وهو الذي يجب أن يكون تعلق العبد به وحده سبحانه وتعالى. أما الإيتاء فلله ولرسوله، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مقام سابق، والشيخ أشار إليه أيضا كذلك فيما سبق. فالإيتاء لله ولرسوله لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإيتاء لله ولرسول، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي. فإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من إيتاء الله، فإنه يضع الأشياء حيث يأمره الله عز وجل، توزيعا وإيتاء وعطاء وقسما ونحو ذلك. ومع هذا ينسب الإيتاء لله للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينسب الحسب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده. فلم يقول، فلا يقال حسبنا الله ورسوله، نقول حسبنا الله. ولهذا الآية هنا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا إيتاء من الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فالحسب، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعلوم أن هذا كان في غزوة حمراء الأسد، حينما فرغوا من غزوة أحد، وقيل إن طائفة من المشركين أيضا حشدوا حشودا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فاستجاب من استجاب، فأثنى الله عليه، فأثنى الله عز وجل عليه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو حقيقة الحسب، اعتماد على الله عز وجل على الرغم مما هم فيه من آثار الهزيمة، لكنهم اعتمدوا على ربهم وأجابوا رسوله صلى الله عليه وسلم فانقادوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا فيها حسب وفيها توكل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كل ذلك جانبان من جانبي العبادة، أو نوعان من أنواع العبادة، حسب وتوكل. وقال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. ومن ظن أن المعنى حسبك الله هو المؤمنين، يعني وحسبك المؤمنين، فقد غلط غلطا فحشا، وقد ذكرنا ذلك في التفسير، ذكرنا ذلك في التفسير وأطلنا فيه. ويؤيد هذا طبعا آية التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وكذلك أن في نفس سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، في نفس قبلها بآيتين: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن الآية التي قبلها تفسر المراد هنا، ولا شك أن المراد حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. والأمر في هذا جلي ظاهر جدا. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنين معه فقد غلط غلطا فحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وكذلك أيضا أشار إليه ابن القيم في مقامات أخرى، وبخاصة في أول زاد المعاد. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، بمعنى أن الله هو حسبه، كافيه، حسبه وكافيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي عليه المعول، وهو الذي به متعلق. كل ذلك يجب أن يتقرر، ويجب أن يفقهه الناس ليعرفوا حق العبادة وحقيقة العبادة. لا شك أن الشعائر الظاهرة من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار، هذه عبادات ويتعبد الله بها، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. ولكن عبادات القلوب من أهم ما يجب أن يفقهها الناس جميعا، وهي التي تدل على قوة الإيمان وعلى صحة المعتقد وجلاء المعرفة بحق الله عز وجل. فتتوكل على ربك توكلا صحيحا، وتخافه خوفا حقيقيا وتحبه حبا خالصا وترغبه وترهبه وتنيب إليه وتتعلق به وتستعين به وتستغيث به وتدعوه وحده. هذه لا يتمحض صدق العبد وتوجهه إلى ربه إلا إذا عرف مضامينها وطهر قلبه من أن يتجرد إلا لله عز وجل حبا وتعظيما ومهابة ورغبة ورهبة وإنابة واستسلاما وانقيادا وخضوعا كل هذا وخشوعا، كل هذا أعمال قلبية دقيقة. ويتفاوت الناس فيها كثيرا، بل تتفاوت منازلهم في الآخرة وتتفاوت درجات القبول على قدر ما يحققون من هذا النوع الدقيق من العبادة. قد يكون الإنسان في الصف الأول وقد جاء قبل الوقت بشيء طويل، ساعات أو أكثر من ذلك، ينتظر الصلاة وهو على خير، وقد يأتي إنسان متأخر عند إقامة الصلاة، ولكن قد يكون هذا المتأخر نظرا لحضور قلبه وصدق توجهه وانطراحه بين يديه يكون على درجات ودرجات من ذلك الذي جاء وقلبه ليس معه وإنما وضعه هنا أو هناك. فهذا جانب من العبادة يجب أن يفقهه الناس، تعلق بالله عز وجل، عبادة القلوب. ولهذا قال: أليس الله بكاف عبده؟ لو أن الناس صدقوا فعلا في توكلهم الحقيقي على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه ومحبته والانطراح بين يديه والخوف منه لا تغيرت أحوالهم كثيرا. نعم.
وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذل له وبره وصرفه
وصرفه.
وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار.
فجميع المخلوقين عباد الله، من تقول عباد الله بالضم؟
فجميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار. إذ هم ربهم كلهم.
إذ هو
ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فما شاء الله كان وإن لم يشاء لم يكن.
نعم.
كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا بذلك أو جهلوه، ولكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار على قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه. كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قال الشيخ: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد، يعني يريد تحرير معنى كيف يجب أن يكون التوكل على الله وحده، وأن يكون أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن الحسب لله وحده وأن المحبة لله وحده. يقول: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله وبره وصرف، بره يعني جعله بارا، وصرفه يعني صرفه عن طريق الحق أو طريق الخير، يعني بر وفاجر. وبهذا الاعتبار الذي هو العبادة والخضوع المطلق لله عز وجل، فجميع المخلوقين عباد الله، الكافر والمسلم كلهم عباد، لأنهم ذالون مذللون لله عز وجل، خاضعون له، لا يخرجون عن قبضته البتة. فإذا هذا نوع من العبادة القهرية، هذا نوع من العبادة الكرهية، العبادة الإجبارية. حتى الكفار عباد الله بهذا الاسم، بهذا المعنى الكفار عباد الله، لأنهم لا يخرجون عن إرادة الله ولا عن قبضته، فهو المتصرف فيهم. ولهذا قال: العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله وبره وصرفه، بره يعني جعله بارا، وصرفه يعني صرفه عن البر. وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله، من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم، كلهم مربوبون له، خاضعون له، ومليكهم المتصرف فيهم، يتصرف سبحانه وتعالى بجميع أنواع الخلائق برها وفاجرها، حيوانها وجمادها، بشريها وغير البشري، في السماوات وفي الأرض وما بينهما، لا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني لا يخرج عنها، فكلهم في قبضته سبحانه. فهذا أيضا نوع من العبادة الكرهية، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، ما شاءه الله كان وإن لم يشاءوا، فلو كان لهم اختيار محض لا وقع لهم كل ما يختارون، ولكن معلوم قطعا أن العبد يريد شيئا كافرا كان أو مسلما ثم لا يقع ما يريد. إذن الذي يقع هو ما شاءه الله لا ما شاءوا، هذا المعنى، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأ لم يكن. فالعباد ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن كان سبحانه فوض شيء، بعض الشيء للمكلفين في ما وضعه من أسباب وسنن، ولكن كلها أيضا لا تخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا وكرها كلها خضعت لله عز وجل، من في السماوات ومن في الأرض، مكلفين وغير مكلفين، جماد وغير جماد، وإليه يرجعون في المصير إليه. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، طبعا الخلق والإنشاء والإماتة هي الإهدام، فكل ذلك لله وحده، ولا يتصرف العبد في نفسه، فلو كان له التصرف في نفسه المطلق لبقي حيا إلى ما شاء هو، لا إلى ما شاء الله. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا. فهو ربهم شاءوا أم أبوا، خالقهم شاءوا أم أبوا، مليكهم ومالكهم شاءوا أم أبوا، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. هذا نوع من الكفر، نوع من الكفر وهو كفر
الاستكبار،
فقد مر معنا